أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام من الشيخ رحمه الله إلى وجوب الموافقة القطعية ودفع ما قيل من عدم احتمالها. السيد الشيخ انتقل رحمة الله عليه إلى من قال بجواز الموافقة الاحتمالية، يعني بجواز ارتكاب أحد الطرفين ويكتفي بحرمة المخالفة القطعية. أما وجوب الموافقة القطعية فما يجب، يعني معناه جواز ارتكاب أحد الطرفين دون يعني مجموع الطرفين، ارتكاب جميعهما غير جائز، ارتكاب أحد الطرفين جائز، يعني ارتكاب جميع أطراف الشبهة المحصورة، مو لطرفين حتى لو أطراف، ارتكاب جميع أطراف الشبهة المحصورة غير جائز، أما ارتكاب بعضها جائز. استدلوا لذلك بدليلين، بوجهين استدلوا بهما على الجواز. الشيخ ذكر قال استدلوا بوجهين. الوجه الأول الأخبار، الأخبار أخبار الحلم، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، يتقدم من عندنا الكلام. وجه دلالته شنو؟ قال وجه الدلالة اللي استدلوا به، ذكروا وجهين يعني احتمالين للدلالة. وجه الأول ذكر المحقق القمي رحمه الله، قال لأنه أنه إنما منع من ارتكاب كلا الوجه، قال ارتكاب أحدهما ما بيشكال قطعا لأنه ما معلوم الحرمة، وإنما ارتكاب الطرفين معا حرام لأنه يلزم العلم بارتكاب الحرام، والعلم بارتكاب الحرام محرم، فمن جهة العلم مو من جهة الارتكاب. وإلا قال أصل الارتكاب ما عندنا مشكلة به، الطرف الأول حيث إذا ارتكبنا لا نعلم بأننا قد ارتكبنا الحرام فما بيشكل، بارتكاب الطرف الثاني بعد أن نرتكب الطرف الثاني يصير عندنا علم بأننا ارتكبنا الفرد الحرام، هذا العلم قال غير جائز، إنسان يعلم بأنه ارتكب محرما ما يجوز. هذا ما ذكر المحقق القمي. إن المحقق النراقي رحمه الله ذكر قال لا، يعني مو لا، وجه آخر، قال أن ارتكاب مجموع المشتبهين حرام لاشتماله على الحرام، وذلك أن ارتكاب مجموع الوجهين قال خو الشارع بالحقيقة منع من استعمال الحرام المعلوم وجوز استعمال الذي لم يعلم حرمته بهذه الروايات. من قال كل شيء لك حلال حتى تعلم، يعني معلوم الحرمة لا يجوز استخدام، أما مجهول الحرمة يجوز استخدام. فإذا كان ذلك معلوم الحرمة يعني هو الذي ممنوع من استخدامه، فقال حيث أنه مجموع الأطراف الشبهة من حيثية المجموع هو المحرم لأنه هو المعلوم الحرام، ولا كل فرد لا يعلم بحرمته، فكل فرد بما هو فرد لا يعلم بحرمته مستقلا، من حيث المجموع يعلم بالحرمة، فالحرمة بالحقيقة حاصلة من ضم فرد إلى فرد، إذا لزم ضم الأفراد يعني استعمالها جميعا قصده، ضم هذا قصده، يعني ضم فرد إلى فرد بالاستعمال، إذا صار استعمال ضم فردي يعني بعد مو الفرد الأول وحده وإنما تستعمل جميع أفراد الشبهة المحصورة، هذا الممنوع من عنده، ضم فرد إلى فرد بالاستعمال، أما نفس استعمال الفرد الأول فما بإشكال، ما تعلم بالحرام فما بإشكال، فالإشكال في ضم فرد إلى فرد اللي راح يحقق لنا الحرام اللي يحقق الحرمة. أما إذا كان لا، إذا كان واحد قاصد من أول الأمر أن يستخدم فردا واحدا يعني بقصد الفردية بحيث يعني لا يريد أن يستعمل الطرف الآخر، قال هذا أنا ما كنت دليل على الحرمة، شو الدليل على حرمة؟ والحرام يعني الحرمة استعمال الحرام الواقع المعلوم، هنا أنا ما عندي حرام معلوم، والفرد اللي جاء استعمله ما معلوم الحرمة، الشارع منع من استعمال الحرام المعلوم، وهاي الروايات تقول يجوز حتى تعلم وأنا ما أعلم أن هذا حرام، فقال هنا المشكلة بالحقيقة في جمع الفردين لا في كل فرد مستقل، وإلا كل فرد مستقل مشمول للروايات وحلال لك أن تستعمل، لا تعلم بأنه حرام، والرواية تقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وأنت لا تعلم هذا الفرد حرام ما تعلم، فإذا كان قصدك أن تجمع الأفراد فالجمع هو بمشكلة، مو الفرد الواحد، فرد واحد مشكوك. لما تقصد الجمع أن تستعمل جميع الأفراد هذا يسوي لك مشكلة، لأنه يقعك في الحرام. فالحرمة في الجمع لا في أصل الإقدام. فالمحقق القمي رحمه الله قال العلة في العلم بالحرام، النراقي قال العلة في الجمع بالحرام، كل واحد نظر إلى جانب، يعني كأنه كل واحد لاحظ جهة، فكلاهما يبدو من عند الجواز بالفرد الواحد، لأن الفرد الواحد على قول القمي رحمه الله لا تعلم بفعل الحرام، وعلى قول النراقي لم تجمع، يعني لم تحصل الجمع بفعل الحرام، ما جمعت بين الفردين اللي تحصل الحرام من بعده، صار واضح؟ فهذا اللي يبدو من الجماعة، الوجه اللي استدلوا به هذا الوجه، هذا الوجه خلني قرأ حتى بنشوف جوابه حتى نستوضح كلامه. قال احتج من جوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام، يعني وهو كلا الفردين، ومنع عنه، منع عن ارتكاب الحرام، يعني كلا الفردين منع عنه، استدلوا بوجهين. الوجه الأول الأخبار الدالة على حل ما لم يعلم حرمته، تقدم بعضها رواية الحل، وإنما منع من ارتكاب مقدار الحرام. لماذا المنع؟ لوجهين، إما لاستلزامه للعلم بارتكاب الحرام وهو حرام، يعني العلم بارتكاب الحرام حرام، وإما لما ذكره بعضهم، الوجه الثاني ذكر المحقق النراقي رحمه الله، من أن ارتكاب مجموع المشتبهين حرام، الجمع حرام مو أصل الفعل حرام، لاشتماله على الحرام. قال في توضيح ذلك، توضيح كلامه، إن الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم بلا إشكال، حرام المعلوم يجوز استعماله، وجوز استعمال ما لم يعلم حرمته، كل شيء لك حلال هذا هم بلا إشكال، والمجموع من حيث المجموع معلوم الحرمة، إذا جمعت الفردين يصير عندك علم بالحرمة قطعي، ولو من جهة اعتبار جزئه، ولو أنه واحد من أفراده حرام، بس أنت إذا استعملت المجموع راح تعلم بالوقوع بالحرام بلا إشكال. فالعلم من جهة الجمع لا من جهة كل فرد مستقلا عن الآخر، صار واضح الوجه الذي ذكره؟ يقول إحنا العلم بتحصيل الحرام ما جاء من كل فرد فرد، جاء من مجموع الأفراد، إذا تستعمل المجموع يصير عندك يقين باستعمال الحرام، أما الفرد الأول فما عندك يقين، الفرد الثاني هم ما عندك يقين، حتى وحده ما عندك يقين، ولو باعتبار جزئه، وكذا كل منهما، كل من الفردين بشرط الاجتماع مع الآخر، كل فرد من أفراد العلم الإجمالي إذا اجتمع مع الآخر كان قصدك تجمعهم معا ما يجوز استعماله، أما فيجب اجتنابه، وكل منهما بشرط الانفراد مجهول الحرمة فيكون حلالا، فكل فرد لوحده مجهول الحرمة يجوز ارتكابه، لكن إذا صار عندك جمع، الجمع به مشكلة مو الفرد، وإذا حتى كل فرد لوحده ماكو دليل على الحرمة، يعني حتى ما عندك علم، كونك تعلم بوجود الخمر مو تعلم حين استعمالي، حين استعمالي ما تعلم بالخمر، أول إناء ما تعلم أنه خمر، ثاني إناء هم ما تعلم أنه خمر، فكل فرد حين استعماله لا تعلم أنك استعملت الخمر، وإنما ورع يصير عندك العلم بعد استعماله ما معا. فقال هنا المشكلة بجمعهما وليس المشكلة بفردهما، كل فرد منهما حلال، ما عندك علم بالخمرية بكل فرد على حدة، وهو واقع مثل ما يقول صحيح المفروض مجهول، فأنا من أجل الفرد الأول خامر مات وحلال، أجل الفرد الثاني هم خامر هم مات هم حلال وما عندي مشكلة، فكل فرد مستقلا حلال، فالعلة بالجمع ليس بالحرمة بكل فرد على حدة، إذا العلة بالجمع فإذا ما أجمع الحلم جاري بعد فهذا حلال، أجل الفرد الأول حلال أنا ما أريد أجمع بين الفردين بعد حرام ليش؟ شنو وجه الحرمة؟ صار واضح الإشكال من النراقي رحمه الله، قال ما عندنا وجه الحرمة، الحرمة هو استعمال الحرام، وأنت ما استعملت حرام لأنه الفرد وحده حلال وبلا إشكال، ما أصلت الحل تجربي قاعدة الحل وكل شيء لك حلال، فالوجه بالحرمة ما عندنا إلا الجامع، والجامع ما موجود. هذا ما ذكره الجماعة. أجى الشيخ رحمه الله إلى مناقشة وجه لوجه لوجه. أجى أول مناقشة مع محقق القمي رحمه الله. قال شنو كلامه بأنه العلم بالحرام حرام؟ أي منين؟ شنو عندنا هيك قاعدة؟ منين دليله؟ يعني الإنسان العلم إذا كان قصده العلم قبل الفعل لو العلم بعد الفعل؟ العلم بعد الفعل قطعا مو حرام، ماكو احتمال. الآن الإنسان في باب الشبهات الموضوعية اللي يجوز الارتكاب بلا فحص قطعا، وتقدم عندنا باب الشبهات الموضوعية بالتفتين حتى الأخباريين. فإذا واحد الآن عنده شبهة موضوعية وارتكب ثم راح فحص تبين حرام، شنو هذا الفحص حرام؟ منين؟ ما عندك قطعا مو حرام. فحص بعد الاستعمال الشبهة ما بيشكر، حتى لو أعلم راح أعلم الآن بداية عندي حلال، فحص في الشبهة الموضوعية مو واجب، فيجوز الارتكاب في الشبهات الموضوعية. شكيت أنا هذا الماي بيشكال لو ما بيشكال شرعي، موضوع شبهة موضوعية ماي أدري بيه بس بيشكال لو ما بيشكال، ما بيشكال أشرب، وبعدين راح أدور وراء دورت لقيت طلع بيشكال، عرفت أنه أنا تشربت حرام، وش صار؟ شنو العلم؟ وين عندنا الحرمة؟ فيقول له أصل العلم بعد الفعل، ما عندنا دليل على الحرمة. فإحنا هنا في مورد أنت اللي تقوله راح يصير العلم بعد الارتكاب، وش المشكلة؟ فالارتكب الفردين بعدين يصير عندي علم، هو المانع وين؟ فأصل العلم ما عندنا حرام إذا قصدك بما هو علم، وإذا قصدك العلم يعني العلم حين الارتكاب، العلم حين الارتكاب يقول للشيخ موجود المفروض إنه على القاعدة. نرجع إلى إحنا الروايتين اللي ذكرنا أنه إما أن نقول بأن العلم المراد من عند العلم حين الفعل العلم بالواقع، فمعناه كلا الفردين ما عندي علم بالواقع فيجوز ارتكابهما معا. إذا قصدك العلم كل فرد حينما ترتكبه الحرام إذا كنت عالما بأنه حرام، وكل فرد أنا من ارتكبك إنه ما أعلم بأنه حرام وإنما العلم راح يكون لاحق. إذا قلت العلم اللاحق ما له أثر، العلم السابق ما يحصل بكلا الفردين، حتى لو أستعملهم اثنيناتهم ما عندي علم. فرد الأول لا أعلم بأنه خمر وأشربه، فرد الثاني هم ما أعلم بأنه خمر هم أشربه، وين راح يصير عندي علم؟ بعدين التفرط العلم بعدين إحنا قلنا ما له أثر. فأنت إذا تريد العلم اللاحق هذا قطعا ما بيشكل، قطعا مو حرام. إذا قصدك العلم حرام، هو قال العلم حرام مو الإقدام على الفعل حرام، فيقول له إذا العلم حرام إذا قصدك العلم اللاحق هذا قطعا مو حرام جائز، وإذا قصدك العلم حين الارتكاب فماكو علم حين الارتكاب حتى لكل الفردين. الفرد الأول ما أعلم بأنه حرام، مش بدري من يقول خمر فشربته وخلصت، أجي الفرد الثاني من يقول خمر واحتمال الخل هم بعد شربت الخمر أول مرة، فالآن حين ما أشرب الفرد الثاني هم ما أعلم بأنه حرام، فوين العلم شو؟ فإذا قصدك العلم السابق يعني حين الفعل هذا كلا الفردين ماكو علم، وإذا قصدك العلم المتأخر هذا ما بيشتر هذا قطعا محرم. فهذا قضية العلم ما لها أثر في المقام، صار واضح الإشكال من الشيخ؟ يقول ما العلم شنو قيمته؟ علم ما عندنا دليل، مو العلم إحنا حرمناه مو العلم، وإنما قضية اشتغال يقيني يصنع فراغ يقيني، يعني العلم الإجمالي منجز مقدم العلمية يعني احتراز عن فعل الحرام. اما اذا قصدك انت لا الاحتراز مو ما بيشكال، وانما العلم بيشكال، وهذا عبارته قال العلم حرام، العلم بارتكاب الحرام حرام. الشيخ يقول له ما عندنا العلم بارتكاب الحرام حرام ما عندنا، اذا قصدك العلم اللاحق، واذا قصدك العلم السابق يعني العلم حين الارتكاب بالحرمه هذا قطعا هم بالفردين مو حاصل، لان يعني المفروض ما عندي علم انا ما ادري ياهو الحرام، فانا كل فرد حينما اقدم عليه لا علم لي بحرمته فهذا جائز، فوين العلم هنا؟ ماكو علم في المقام. قال أما الأول فلأنه إن أريد أن مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام فلم يدل عليه دليل، ما عندنا دليل عليه، ما عندنا أنه أصل الإنسان يعلم أنه ارتكب حرامان، ما عندنا دليل. فما قلت الآن حتى لو مولا شبهات موضوعية بلا شبهة، أنا الآن ماكو شبهة عندي، زيد مؤمن ومتدين وقدم لي لحم ولحم جائز خو صاحب يد ومسلم وأكلت، ورحت دورت صار نيجي أدور ورا زيد، طلع زيد جايب لحم حرام لحم أرنب، وعلمت بأني أكلت لحم أرنب من زيد، إيش المشكلة؟ قطعا مو حرام ماكو إشكال، عشان يعلم كما قلنا لا روح يدور يأكل أول مرة أو سوق المسلمين طبيت للمطعم كلت عند المطعم خلص طلع صار عندي فضول، رحت دورت بالمطبخ لقيت الدجاج أمريكي ما مذبوح على الطريقة الإسلامية، وعرفت أنا كل الدجاج حرام، وبعدين عرفت ايش المشكلة. قطعا مو حرام، يعني هذا علمي حرام، لا علمي حرام ولا أكلي حرام، أكلي جائز لأن سوق المسلمين، وعلمي هم ما له أثر. وعرفت بعد ما خلصت عرفت أنا ما كنت دجاج أمريكي، عرفت وش الأثر، كل أثر معنا كما يقول الشيخ. إذا قصدك هذا، هذا قطعا مع اليدين على الحرم. نعم تحصيل العلم بارتكاب الحرام وين عندنا؟ للغير الحرام حرام من حيث التجسس، أروح أدور وراء واحد صار حرام، وهناك كما قلنا هذا من جهة التجسس عليه. هاي هسا قلنا أروح أدور وراء المؤمن أشوفه ذابح عدل لو لا، جايب لحم حلال لو لا، هذا تجسس ما يجوز، ما يجوز هذا، هذا طعم في في المؤمن، وإذا مؤمن ومتدين ما يجوز لك تبحث وراء. فإذا يقول له قصدك العلم بالحرام يعني تروح تدور وراء وراء المؤمن، هذا تجسس حرام هذا أصلا، بس حرام لا من حيث العلم، حرام من حيث التجسس. وإذا حتى إذا ما حصلت علم ما لقيت شيء هو حرام، لأنك تجسست عليه راح تبحثت عن عن حاله يذبح عدل يذبح أعوج كذا إلى آخر، هذا ما يجوز، هذا حرام في المؤمن، هذا ما يجوز لك الشك في المؤمن. ونعم تحصيل العلم بارتكاب الحرام الغير للحرام حرام من حيث التجسس المنهي عنه، وإن لم يحصل له العلم، حتى لو ما حصل علم بس التجسس حرام مو العلم. وإن أريد أن الممنوع عنه عقلا من مخالفة أحكام الشرع، بل مطلق الموالي مو للشارع، هي المخالفة العلمية دون الاحتمالية. إذا قصدك من العلم هذا أنك حينما تعمل تكون عالم بالمخالفة، هاي مخالفة علمية قصدك، فإنها لا تعد عصيانا في العرف، فعصيان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه هو ارتكاب المجموع دون المحرم الواقعي، وإن لم يعرف حين الارتكاب، هذا مو قبيح كما قلنا، هو حين إذا قصدك الحرام المعرفة حين الارتكاب، فحين الارتكاب ماكو حرام، لا العرف يراهم جاي يرتكب خطأ ولا الشارع عم يحاسبه. أنت إذا قلت لي أنه الحرام الواقع مو الخمر الواقعي حرام، خمر المعلوم حرام، وأنا جاي أشرب هذا ما أعلم خمر، أشرب هذا هم ما أعلم خمر، فوين الحرمة؟ إذا قصدك العلم هذا صار واضح؟ فإنها لا تعد عصيانا في العرف، فعصيان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه هو ارتكاب المجموع دون المحرم الواقعي، وإن لم يعرف حين الارتكاب، وحاصله منع وجوب المقدمة العلمية. إذا قصدك هذا أنه إحنا يعني مع الاشتغال اليقيني لا يستدعي الفراغ اليقيني، هاي دعواك، وإنما مرادك من العلم العلم الحاصل حين الارتكاب فقط. أما كونك أنت عندك علم بأنك سترتكب حرام، وإحنا عندنا هنا الفرق، هذا مو حرام، إحنا عندنا الآن مشكلتنا في العلم الإجمالي علمك بأنك ستقع في الحرام، هذا ما يجوز. إحنا عندنا علم أن خمر موجود، الشارع حرم عليك الخمر، أنت تعلم بوجود خمر في أحد الإناءين، هنا المقدمة العلمية تقتضي وجوب الاجتناب عنهم عنهما معا احترازا عن الوقوع في استعمال الخمر الواقع المنجز بالعلم الإجمالي، احنا هذا ما نعلم. انت اذا تقول لا هذا المشترط العلم وهو العلم حرام، كما تقول كما قلنا العلم اللاحق وما لا اثر، لابد مرادك العلم السابق وما عندنا غيرك، علمك السابق ايش مقتضى؟ اذا تريد العلم اللي احنا جايين نقوله هذا معناه يجب الاجتناب، وهذا المقدم العلمي اللي احنا جايين نقوله هو العلم الاجمالي، لان عندك علم بارتكاب الحرام، لانه راح يصير عندك علم اكو حرام في المين، افرض انت بالاناء الاول ما تعلم، بس انت انا مخالفه العلم الاجمالي بوجود حرام وخمر الواقع محرم، واكو خمر واقع هنا مقدم العلمي ايش تقتضي؟ اشتغال يقيني يسرع فراغ يقيني من الخروج عن عهده احد الاناء عن الاناءين. إذا تقول مو هذا الحرام وإنما كن يصير عندك علم حين الارتكاب، هذا الشيخ يقول لي معناه أن المقدمة العلمية عندك مو جائزة، فكل فرد حين الارتكاب ما معلوم، هذا المفروض يكون جائز ماكو مخالفة، ففي هذا الجواب راح يجاوب عنه. ما أولا مع إطباق العلماء بل العقلاء كما حكي على وجوب المقدمة العلمية بلا إشكال أن اشتغال اليقيني يصير فراغ يقيني، هذا ماكو واحد يقول بالجواز. وأنه إن أريد من حرمة المخالفة العلمية حرمة المخالفة المعلومة حين المخالفة، قصدك هذا، فهذا اعتراف منك بجواز ارتكاب المجموع تدريجا، لأن حين المخالفة حين الارتكاب أنا ما أعلم بالمخالفة، هذا قصدك، بعد ليش تمنع من الفرد الثاني؟ إنه هم تعلم ما الفرد الأول لا أعلم بأنه حرام، الفرد الثاني هم لا أعلم بأنه حرام. إذا هذا مرادك من العلم، إذ لا يحصل معه مخالفة معلومة تفصيلا، وإذا مرادك لا أن العلم راح يحصل بعد الارتكاب، رجعنا للوجه الأول اللي إحنا قلنا هذا العلم ما بيشكل. يا علم تريده أنت، إذا تريد العلم بفعل الحرامي قبل ارتكابه عينا هذا ما يحصل، بكل الفردين ما يحصل، لأن لا الفرد الأول أعلم بحرمتي ولا الفرد الثاني هم أعلم بحرمتي. وإذا قصدك العلم راح يحصل بعد ارتكابهما، وهذا تقدم الإشكال عليه، هذا معناه راح أعلم بحصول الحرام بعد الارتكاب، هذا ما تقدر على حرمتي. فأنت يا علم تريده، إذا المقدمة العلمية عندك مو تامة، يعني لا يجب الامتناع للمقدمة العلمية، مو اشتغال يقيني زعف فراغ يقيني، إذا هذا كان كلامك معناه أنت تجوز ارتكاب الطرف الأول لأنه لا أعلم بحرمتي، الطرف الثاني لا أعلم بحرمتي، ليش ما تجوز ارتكابه؟ شو الأثر؟ تقول لي أنه راح أعلم بالحرام، أقول لك يا علم العلم اللاحق ما بيشكال، تقدم جوابنا عليه، العلم حين الارتكاب مو حاصل بكل الطرفين، فيا علم المانع، وماكو علم مانع في المقام. فالشيخ قال إن أريد من حرمة المخالفة العلمية حرمة المخالفة المعلومة حين المخالفة، فهذا اعتراف بجواز ارتكاب المجموع تدريجا، إذ لا يحصل معه مخالفة معلومة تفصيلا. وإن أريد منها حرمة المخالفة التي تعلق العلم بها ولو بعدها، هاي اللي هي، فمرجعها إلى حرمة تحصيل العلم، هذا اللي تقدم الإشكال به، الذي يصير به المخالفة معلومة، وقد عرفت منع حرمتها جدا قبل قليل، فراح يصير عندك المشكلة العلم اللاحق. علم اللاحق قطعا ما بيشكل، ما بيشكل، إنسان يعلم بعد ما يرتكب يروح يعلم بأنه ارتكب حراما، كما قلنا يبحث كما قلنا الآن في كل المحللات بلا شبه بلا أي شيء، إنسان يقدر يفحص، ماكو احتمال ما يجوز يفحص، يعني تزوج امرأة على الوضع الطبيعي ما عنده كل شك لا شبهة ولا احتمال، روح يدور عن نسبها، طلعت أخته بالرضاعة وحرام، وش صار؟ يعوف طلق، مو طلق تنفسخ، بس ما عندنا إشكال قطعا مو حرام، يعني لا يحرم على الإنسان أن يبحث بعد الفعل عن أفعاله، ما 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 ما, ما, ما قطعا مو حرام. فالشيخ يقول له إذا كان هذا الوجه فهذا الوجه مو تام، فما ذكرته من حرمة العلم لا أثر له في المقام. ومما ذكرناه يظهر فساد الوجه الثاني، كلام المحقق النراقي، المحقق النراقي بلي النراقي أيضا هم أيضا ذكر الاجتماع، الشيخ هم يقول له شنو الوجه؟ فإن حرمة المجموع إذا كان باعتبار جزئه غير المعين، يعني هذا الجزء غير المعلوم، فضم الجزء الآخر إليه ولا دخل في حرمته. الشيخ يقول له أنت شنو قصدك هنا من الضم؟ إذا كان قصدك أن الحرام الخمر الواقعي، هو الخمر الواقعي حرام، بس ضميت الأول أو ما ضميت إليه شنو أثره؟ هو الخمر الواقعي حرام، لو الإناء الأول بي خمر واقعي هو حرام، لو الثاني بي خمر واقعي حرام، فالآن ضميناه اللي عزلناه هو الخمر الواقعي حرام، وشنو أثره؟ ضم شنو قيمته؟ شي يسوي؟ ضم الإناء الثاني للأول شنو شي يغير؟ ما يغير، هو الخمر الواقعي حرام. انت اذا قلنا الخمر الواقعي حرام لا يجوز ارتكابه، انت احتمال بين او ارتكبت الخمر الواقعي، فضم الاناء الثاني شنو اثره؟ ما كل العلم، هذا راجع للعلم مو راجع للضمان بعد، صار واضح اشكال. يقول له انت وين تريد؟ قصدك تقول ان ارتكاب الفرد الاول ما به اشكال لان الضم به مشكله، ضم فرد لفرد، يقول له الضم شي يسوي لك؟ ينقح لك الحكم الواقعي، يعني يعطيك الخمر الواقعي حرام، اذا الخمر الواقعي حرام خضم ما لقيه، هو الواقع الخمر الواقعي حرام، ضميته وما ضميته شنو اثره في المقام؟ اذا قلنا استعمال الخمر الواقعي لا يجوز، احتمال بين الاله الاول استعملت الخمر الواقعي وما يجوز، وش الفائده؟ فضم ما لقيه،
ضم معك احسن اليقين،
فيصير علم متاخر، يجي الاشكال على اشكال اول، صار العلم المتاخر مو الضم، فالخمر الواقع حرام لو مو حرام. الشيخ يقول له احنا خلينا نفتهم الضم شنو اثر، انت اشكالك وين؟ يقول له كلامك مثل كلام صاحبك السابق بالعلم، ناقشك بالعلم، انت تقول مو العلم الضم، الضم به اشكال، نسالك الضم شنو دوره؟ انت اشباني على ان الخمر الواقع حرام، فالضم ما لقيه، الخمر الواقع حرام، فضميت لا ما ضميت، والاناء الاول اذا خمر واقعهم حرام، وإذا باني على أن الخمر المعلوم حرام رجعت المناقشة مع المحقق القومي، صرت مثل المحقق القومي بالكلام. فنشوف مرادك شنو من الضم، يعني الضم إشكالك بوين؟ يعني يسوي لك علم لو أصل الضم حرام. صار واضح الشيخ يناقشه يقول لك نشوف وين مشكلته. مرة مشكلتك بالضم واحدة مو العلم، ناقشك بالضم. وإذا قصدك العلم ناقشك بالعلم، ما عندنا مشكلة، خنشوف المناقشة وين. فإذا الضم الشيخ يقول الضم شنو أثره؟ أن فإن حرمة المجموع إذا كان باعتبار جزئه غير المعين، يعني وهو وجود الخمر الواقعي في المقام، فضم الجزء الآخر إليه لا دليل له في حرمته. شنو علاقته؟ نعم له دخل في كون الحرام معلوم التحقق. يعني بعد ما تضم الثنين شو يصير عندك؟ علم يقيني بأنه أكو خمر في البين، فهي مقدمة للعلم بارتكاب الحرام لا نفس الحرام، فلا وجه لحرمتها بعد عدم حرمة العلم بارتكاب الحرام. إذا العلم بارتكاب الحرام مو حرام، بعد ما ارتكب الاثنين هتنص عندي علم أني صار عندي حرام، احنا قلنا هذا العلم ما له قيمة إذا كان أصل الفعل مو حرام. إذا قصدك الارتكاب الأول مو حرام، وين الحرمة صايرة؟ من راح ينضم واحد للثاني راح يصير عندي علم بعد الضم بالحرمة. يقول له العلم بعد الضم، احنا قبل شوي اشكلنا عليه، العلم بعد الضم بالحرمة مو حرام، حين الفعل ماكو حرام. انت تقول اصل الفعل اقدام ما بيه اشكال، ضم احد الطرفين، احنا نقول لك ضم واحد للثاني شنو قيمته؟ اذا يسوي علم اتقدم عندنا العلم ما بيه اشكال اللاحق، لان حين الارتكاب ماكو علم. العلم وين راح يصير؟ وين اكو علم؟ شنو الصورة شو تختلف؟
تختلف
انه اذا انت الإناء الاول تعلم بانه خمور؟
اختلفت سيدنا،
اختلفت
اول واحد.
ايه؟ هذا خمر لو مو خمر؟
بعد انت تحصل يقين،
بعد يعني بعد الفعل يحصل يقين.
قبل ما
شلون قبل؟ بعدك مو شاربه ماكو يقين. الان انت شربت خمر ما تدري،
اول واحد شربته
خمر لو لو فاحتمال خمر،
والثاني بعده ما شرب،
فبعدك ما شرب.
فقبل قبل ما اشرب حصلت العلم.
يا علم
علم الان هو انه هذا خمر.
وين هذا خمر؟ من يقول هذا خمر؟ هذا خمر اللي شربته، من يقول هذا ثاني خمر؟ الثاني هم يجربه هذا لا خمر. لو بعدين كشف لك بعد ما شربته كشف لك هذا الخمر ثاني ما يجوز شربه. الان واقع شربت اناء الاول تجريهن، اجى واحد قال لك ترى هذا الخمر شربته خلص هذا بقى خاف، فما يجوز واحد يشربه الان؟ لو يجوز فيجوز. وين اثر العلم؟ ما عندك علم. وين العلم؟ علم كل قيمه ما له، لا الضم الى قيمه ولا العلم الى قيمه، لان العلم متاخر ما له اثر. هو وجه اجازة الحل، هو هنا الشيخ جاي يقول له على اي وجه اجازة الحل. لو تقول المقدمة العلمية، لو تقول المقدمة العلمية مو واجبة، معناه كل الطرفين يجوز، الضم ما له قيمة، لان هم بعد بالضم ما يصير عندي الا علم لاحق. العلم اللاحق كل قيمة ما له، لاحق مو مسابق، ماكو سابق. اقول لك سابق ما عندك علم. الان الاناء الاول ما عندك علم بشرب الخمر، والاناء الثاني هم ما عندك علم بشرب الخمر، بعد ما تشرب الاثنيناتهم صار عندك علم بشرب الخمر، فقلنا هذا العلم اللاحق ما له قيمه. تقدم اشكالنا بعد هذا، تقدم الكلام.
الفرد الاول هو تجري اصاله الحل، هذا حرام.
والفرد الثاني هو اصاله الحل تجري بيه. ليش ما تجري اصاله الحل؟
انت عندك علم.
ايش عندك علم؟
احدهما
خمر. احدهما مو الثاني. احدهما ندري به قطعا، انا ادري احدهما خمر، بس هذا الثاني خمر.
الاول ما اجري اصاله.
خذ الثاني اصاله الحل، ليش خمر؟ ليش ما تقدر؟ على كلام المحقق ليش ما تقدر؟ شنو الوجه المانع؟ شنو المانع من عنده؟ خمور؟ لا، من يقول خمر؟ احدهما خمور، خو ادري احدهما خمور، ما سوينا شيء. علمك بانك شربت خمور علمك لاحق، هم ما له قيمه، ما له اثر. فالاشكال متين، يعني قصدي الشيخ كلامه مع المحقق كمتين، يقول الضم شنو قيمته؟ كلام كما قلت لكم، المحقق القمي قال اصل الحرمه العلم بالحرمه، هذا ناقشناه. بس النراقي قال لا، الضم حرام مو العلم. والشيخ يقول لك خلينا نفتهم الضم شنو قيمته؟ اذا اصل الضم ما يسوي انه حرام واقع، يبقى الخمر الواقع حرام. اذا قصدك الضم يحقق علم، يا علم علم لاحق ما له قيمه، هذا تقدم حديثنا ويا مو المحقق القمي. علم سابق هم ماكو وبلا اشكال، قبل الارتكاب ماكو علم لا بهذا ولا بهذا، فما عندك علم، فالعلم ما له قيمه. اذا الضم ما سوى لك شيء، ضم احدهما للاخر كل اذى، الا تقول المقدمه العلميه حرام، صار الارتكاب الاول هم حرام. إذا التزمت بالمقدمة العلمية حرام، صار ارتكاب الأول حرام. وإذا ما التزمت بالمقدمة العلمية حرام، راح يصير عندك العلم وين؟ بعد الارتكاب. هذا ما نقيم. صار واضح الإشكال؟ يقول المبنى خلنا احنا نرتبه، انت عندك شنو؟ مقدمة العلمية حرام لو مو حرام ارتكاب؟ احنا هنا توقفنا، ليش توقفنا؟ قلنا المقدمة العلمية ما يجوز، لأنه عندي اشتغال يقيني يستدعي فراغ يقيني، وعندي علم إجمالي بوجود الحرام، مؤمن ما عندي. انت تقول اكو عندي مؤمن، يا بشن المؤمن؟ اني استعمل واحد ما اضم الثاني. يقول لي الشيخ هذا مؤمن استعمالك للواحد، ليش؟ اذا الخمر الواقع حرام فهو حرام، من يقول مو هذا الخمر الواقع؟ فمعناه المقدمه العلميه عندك مو حرام، يعني يجوز الارتكاب. خذ ثاني هم عندك مقدمه، ما بيشكال، لانه ما تعلم بانه حرام. شنو الدليل؟ احتمال الخمر الاول شربته وخلصنا، الثاني ما بيشكال بلا اشكال. يعني كما قلت لكم، اذا واحد ارتكب الان احد اطراف الشبهه، شرب الاناء الاول وخلص، اجى واحد قال له ترى هذا الخمر، هذا خام، وهذا يجوز شربه بلا اشكال، ما بيشكل خلط على شنو. فاحنا الثاني اصلا هو هم محل شيء. شلون مقدم مركبه؟ لا ماكو مقدمه. اذا قلنا اصلا الاقدام حلال فحلال، ما عندي شيء، وعلم متاخر ما لقيه. ومن ذلك فضم الآخر الجزء الآخر إليه لا دخل له في حرمته. نعم له دخل في كون الحرام معلوم التحقق، فهي مقدمة للعلم بارتكاب الحرام لا نفسه، ماكو ارتكاب حرام حين الفعل، وإنما مقدمة للعلم بحصول الحرام. فلا وجه لحرمتها، حرمة هذا العلم بعد عدم العلم بارتكاب الحرام حين ارتكاب، هذا ماكو. ومن ذلك يظهر فساد جعل الحرام كل منهما بشرط الاجتماع مع الآخر. أما الاجتماع شنو قيمته؟ فإن كانت حرمته فإن حرمته، وإن كانت معلوما، يعني حرمة الخمر، إلا أن الشرط شرط لوصف كونه معلوم التحقق لا لذات الحرام، فلا يحرم إيجاد الاجتماع. الشيخ يقول لك احتمال عندنا أن واحد يقصد الاجتماع أو يجمع حرام، وما قعدنا إلا من جهة شنو؟ تحصيل الحرام الواقعي، ما عندنا غيره. أما نفس الاجتماع فما كاعتماع الحرام بلا إشكال، مو حرام. إلا إذا حرم جعل ذات الحرام معلومة التحقق، إلا إذا هذا، إذا قصدك أنه لا يجوز للإنسان أن يجعل الحرام معلوم الحصول، ولو بعدين، يعني إذا علمت مسبقا بأنك سوف تقع بالحرام، هذا معناه وجوب المقدمة العلمية ومرجعه إلى حرمة تحصيل العلم بالحرام. فإحنا هذه المقدمة العلمية اللي أثبتناها، فلو تثبت هذا، لو تقول أن الاجتماع الجمع مو من حيث كونه جمعا، وإنما من حيث أنك راح يصير عندك علم بأنك ستقع في الحرام، وهذا صار عندنا شنو؟ اشتغال يقيني يستدعي فراغ يقيني اللي إحنا قلناه، فما عندك غير هذا، وإلا الجمع شنو قيمته؟ صار واضح الإشكال؟ فيقول له بالحقيقة يعني كلا القولين، لأني ما لهن أثر، لا الاجتماع إلى قيمة اللي ذكروا الجماعة على الروايات، ولا العلم بالحرام هم إلى قيمة. إذا كان قصدكم هذا، إذا قصدكم ويانا، فما ما يجوز لكم الارتكاب هذا، لأن مقدمة الحرام حرام ولا يجوز الارتكاب، لأنك راح تعلم أنك قد تقع في الحرام، وهذا كافي في أن اشتغال يقيني سلع فراغ يقيني. إذا ما تلتزمون بهذا ما يأثر عندكم لا الاجتماع إلى قيمة ولا العلم اللاحق بالحرام إلى قيمة. وحينئذ فهذا الدليل الأول بجواز ارتكاب أحد الطرفين للروايات وكل شيء لك حلال لا مجال له. هاي الروايات ما تجوز الارتكاب في أحد الطرفين، إما أن تجوز الارتكاب فيهما معا أو لا تجوز الارتكاب فيهما معا، ولا ارتكاب أحدهما دون الآخر من هاي الروايات ما يمكن، لأن هاي الروايات كما قلنا لو تشمل الشبهة المحصورة فتجوز الارتكاب في كلا الطرفين. وإما أن نقول انصرافة عن الشبهة المحصورة وهي واردة في الشبهات البدوية، فحينئذ لا تشمل كلا الطرفين، فلا يجوز ارتكاب كلا الطرفين. غير هذا ما عنده، كما يقول الشيخ كلام متين رحمه الله جدا، يعني في المناقشة يأتي الكلام في الوجه الثاني. العفو الثاني ما دل إيه، هذا يأتي الكلام على الوجه الثاني، والحمد لله رب العالمين.